بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. كما ذكرت سابقا أن كثيرا من الشخصيات اعتدي عليها بالسرقة من لصوص التاريخ، وأشهر عملية سرقة قد تمت في هذا التاريخ هي سرقة الرافضة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه. فمنهم من ألهه، ومنهم من جعله نصف إله، ومنهم من جعله مكملا للشريعة التي تمت واكتملت يوم قال الحق تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أهل السنة يقفون موقفا وسطا بين هؤلاء الرافضة وبين النواصب الذين يحطون من شأن علي رضي الله عنه وأرضاه وينتقصون منه، ويقولون باسم المبدأ لا باسم الأشخاص: نحن نريد أن ننتقد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وهؤلاء عندهم هاجس في أذهانهم اسمه هاجس الشعوبية، أو هاجس أن الفرس هم الذين أدخلوا كل الأكاذيب إلى التراث الإسلامي أو إلى الحديث النبوي أو إلى المصحف الشريف، حتى قالوا أنه لم يعد هناك كتاب خاليا من التشيع إلا القرآن الكريم. طبعا هذا الكلام كله بحال من الأحوال لا يصح، ونحن نرفض الفكر الرافضي وننقده، ونحاول قدر الإمكان أن نبين الصحيح والضعيف والسقيم أو ما اختلط بعضه ببعض. يعني هناك غث وهناك سمين، والفرس يحاولون محاولات يعني دامية ومحاولات شديدة، هذه المحاولات من خلالها يجعلون عليا رضي الله عنه وارضاه الكون لم يخلق إلا من أجله، والوحي لم يتنزل إلا من أجله، والقرآن لم يتنزل إلا من أجله، هو آل بيتي. هذا ما نرفضه تماما، لكن على النقيض نحن لا نقبل أن يقال أن سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه فيه من العيوب ما فيه، وفيه من الأخطاء ما فيه. وأيضا باسم الشعوبية نهدم صرح علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، وباسم الشعوبية وباسم الهاجس هاجس الأكاذيب التي وضعها الفرس نهدم كل ما صح من الآثار أو من الأحاديث أو من الفضائل لسيدنا علي رضي الله عنه وارضاه، أو ما جاء به المؤرخون وصح عند علماء الأمة جميعا. نحن نقول أننا أهل السنة نقول أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه بدأ صحابيا وانتهى أميرا للمؤمنين، والخلفاء الراشدون كان رابعهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. والإمام أحمد، إمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله، قال: من لم يربع الخلفاء بعلي بن أبي طالب فهو أضل من حمار أهله ولا تجوز مناكحته. هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله، الذي لا يشك بحال من الأحوال أنه كان يوما من الأيام رافضيا أو ينتمي إلى الرافضة أو أنه كان يحابيهم، وهو عربي لم يكن يوما من الأيام فارسيا ولا مجوسيا ولا متهما بالفكر الشعوبي، وهذا مما صح عن الإمام أحمد رحمه الله. نحن اليوم نتحدث عن زهد علي رضي الله عنه وأرضاه. هناك شبهات تلقى على سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه في مسألة الزهد. الشبهة كالآتي: يقول صاحب هذه الشبهة: صورة علي على أرض الواقع تخالف الصورة الذهنية في العقل الجمعي. ده عامل زي إيه بالضبط؟ الجماعة بتوع المنطق عندهم حاجة اسمها التصور والتصديق. التصور اللي هو ما وقر في الذهن، والتصديق ما كان على أرض الواقع. يعني مثلا أنا على سبيل المثال أقول لك إن الكرسي أو المقعد له أربعة أرجل وظهر وأجلس عليه، في صورة ذهنية انطبعت في ذهنك، بعد كده لما تيجي تشوف على أرض الواقع تشوف إنه هل الكرسي ده أو المقعد مطابق للصورة الذهنية اللي كانت موجودة ولا لا، ولا غير مطابق. إذا كانت مطابقة ده اسمه التصديق، إذا كانت غير مطابقة يبقى ما فيش تصديق والتصور كان خاطئ من البداية. فصاحبنا هذا الذي يدعي هذا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عايز يقول كده بالنص أن سيدنا علي اللي موجود في الكتب ده أسطورة من الأساطير أكذوبة من الأكاذيب، أطفيت عليها القصص والروايات المنحولة والمدخولة والمكذوبة والموضوعة حتى يضخم سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وبكده يبقى اللي موجود في الذهن حاجة واللي موجود على أرض الواقع حاجة تانية خالص. دي الشبهة الأولى. الشبهة الثانية أن سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه لم يكن زاهدا حقيقيا، بل كان مزواجا مطلاقا، ولم يكن كما زعم المؤرخون السنة أزهد من الشيخين أبي بكر وعمر. بل لو إحنا وضعنا مقارنة ما بين سيدنا علي وسيدنا أبي بكر وسيدنا عمر يبقى هم أزهد من سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. برضو سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه إذا قارنته بمعاوية يبقى معاوية الزاهد، وأن سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه لما توفي مات عن 19 تجارية وعن 4 زوجات غير ما طلق، وكان عنده من الخدم والعبيد والجواري ما عنده، وكان يعيش عيشة مرفهة بعد الإسلام، وكيف لا وقد اكتسب الرباع والضياع وفدك، وكان عنده يعني ينبع اللي هي كانت بتجيب له لوحدها 150 طن سنويا. طبعا لما تيجي تتكلم وتقول كده على سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه لابد أن تذكر أن ينبع هذه تصدق بها سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه، كانت أحب ماله إليه. والله سبحانه وتعالى قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون في سورة آل عمران، ومدح الله عز وجل من فعل هذا، ومدح النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة الأنصاري الذي كان ذا مال واسع، فلما يعني تصدق ببيرحاء أو بيرحاء كما تقول الروايات الصحيحة في الصحيحين، فعندئذ النبي صلى الله عليه وسلم قال بخن بخن ذاك مال رائج، وفي رواية ذاك مال رابح. يعني إذن سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه لم يترك شيئا أو بابا من الأبواب ترضي الله سبحانه وتعالى إلا وقام بهذا الشيء أو طرق هذا الباب. برضو أن سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه ولا أقاربه، وهو ما لم يفعله لا أبو بكر ولا عمر ولا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وكمان رضي بخلافة الحسن بن علي قبل وفاته، وأن عليا لم يرد ماله هذا كله قبل وفاته إلى بيت المال كما فعل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك صاحبنا هذا يدعي أن هناك شيعيات يعني أحاديث من قبل الشيعة قد تسللت إلى الصحاح، وأن حتى صحيح البخاري وصحيح مسلم فيه نسبة من التشيع، ثم يعلم بكل صراحة أن سبب هذا كله أن سيدنا علي بن أبي طالب عانى من الفقر رضي الله عنه وارضاه قبل أن تفتح البلاد، ولأنه عانى من الفقر فهو كان يعيش معيشة مرفهة ويعيش عيشة مترفة ويحيا حياة الأثرياء ويحيا حياة الأغنياء، لأن الجوع عض بطنه يوما من الأيام، ولأن الفقر كان هو الأقرب إلى جيبه ولم يكن عنده ثروة، فلما اغتنى بخل بهذا المال ولم يكن زاهدا. طبعا صاحبنا أيضا يستشهد بأن سيدنا علي بكى لما سيدنا حمزة رضي الله عنه وارضاه نحر الشارفين يعني الجملين أو الإبلين قبل أن يتزوج سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه بالسيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاه، وأنه أيضا اختلف مع العباس عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين في وقف فدك، وحدثت المشادة عند عمر بن الخطاب، وسنرى الآن كيف نرد على هذه الشبهات. أنا بس حبيت أقول لك يعني أنه لما واحد يقول كل هذا الكلام عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ماذا بقي من علي إذن؟ لا شيء. وماذا بقي من الإسلام الذي كان عليه سيدنا علي ومن الأفضلية التي كان عليها سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه؟ لم يبقى شيء. يبقى كده كل الصحابة كانوا مغفلين وكانوا مخدوعين في سيدنا علي بن أبي طالب، وكل أهل الحديث وكل العلماء من الفقهاء والقضاة والمؤرخين واللغويين كل هؤلاء كانوا مخدوعين في سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، لأن دي المحصلة النهائية والنتيجة النهائية التي يصل إليها المستمع إلى مثل هذه الترهات وإلى مثل هذه الأكاذيب والافتراءات والهرطقات. أنا لا أحب يعني أن أصف الكلام كثيرا بمثل هذه الأوصاف إلا أن يكون الكلام حقيقته هذه فعليا. تعال نشوف، بس أنا عايز أنبه على أمرين. الأمر الأول أن صاحبنا الذي قال هذا الكلام اعتمد على كلام ابن حزم واعتمد على كلام الجاحظ واعتمد على كلام اللي هو ابن زنجوي اللي هو ابن مخلد النسائي أو ابن مخلد النسائي. طيب أنا عايز بس أقول حاجة، ابن حزم ابن العريف قال عنه بالنص، قال كان سيف الحجاج ولسان ابن حزم أخوين أو شقيقين، ومعروف أن ابن حزم كان عنده اكتراء على الصحابة رضوان الله عليهم، لدرجة أنه الفارق اللي هو بيقولوا عليه يعني فارق فيصلي أو فارق عميق ما بين أهل السنة وما بين أهل السنة وما بين الظاهرية، أن الظاهرية لا يأخذون بعمل الصحابي لكن أهل السنة يعملون بعمل الصحابي. فابن حزم كانش عنده مشكلة أنه ممكن يرد على الصحابة أو ممكن يتكلم بلسان ما مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا معلوم عنه. وقرأ ابن كثير كتب إيه عنه، وكل من جاء من بعد ابن حزم ماذا كتب عن لسانه وعن عصبيته وعن شدته وعن اكترائه على الصحابة وعلى العلماء عموما. فابن حزم في مثل هذه المواطن يعني يرد كلامه أكثر من أي موطن آخر، ومشكلة تكون أكبر لو إن ابن حزم رحمه الله لما جه يتكلم في المسألة جاب كده جملة وإنت اصطدت الجملة ديت زي الاصطياد في الماء العكر، ثم حاولت أن تنشر هذه الجملة ما بين الناس، بعد كده تيجي تقول لي أنا باخد من الجاحظ هذا معتزلي سب في بني أمية وسب عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وما ترك أحدا من أصحاب رسول الله إلا سبه، وكذلك يتحدث في شأن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أنه لم يكن زاهدا. المعتزل المعتزلي هذا اللي هو الجاحظ اللي هو عمرو بن بحر، هذا الرجل كان خبيثا وله فرقة من الفرق التي تتبع المعتزلة، والمعتزلة كلهم كانوا يردون الحديث النبوي الشريف، وكانوا لا يقيمون فضلا لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، لأنه لو أقام لهم فضلا سيروي عنهم، لكنه لم يقم لهم فضلا حتى يستطيع أن يرد الرواية والرواية. يعني حتى الزمخشري صاحب الكشاف لما جه يتكلم في كتابه اللي هو الكشاف عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو حتى في أساس البلاغة، تبصت ليه بيقدح في عبد الله بن عمرو، لكن نابتة، يعني صغار الصحابة، الناس اللي هم يعني ما لهمش لزوم، اللي ما تعلموش، ويحط من شأنهم. يعني حتى ابن المنير لما جه يتكلم في تخريج أحاديث الكشاف قال: أخرجت اعتزاليات من الكشاف بالمنقاش، وهو عالم من العلماء، فكيف بالعوام؟ فهم أنا أسيب كل الناس وأروح للجاحظ الكذاب الذي يفتأت على الصحابة ويسبهم ولا يحبهم واخذ من كلامه؟ هذا رجل لم يترك صحابيا إلا سبه. إذن إنك أنت تأخذ من الجاحظ المسألة منتهية تماما. الحاجة الثالثة أنه قيل أنه أخذ من ابن تيمية، ابن تيمية شيخ الإسلام، وابن القيم اللي هو تلميذه قال شيخ الإسلام، كان يقصد الهروي الأنصاري، يعني ساعتها مش ابن تيمية، حبيب إلينا لكن الحق أحب إلينا منه، ونحن نكرر هذه المقالة. والشيخ الإسلام ابن تيمية طلع نزل هو شخص يؤخذ منه ويرد، وهل شيخ الإسلام ابن تيمية ليس له أخطاء وليس له شيء يرد عليه؟ إذن الذين أخذت عنهم كلامهم ليس مسلما به. ولما تيجي تعقد مقارنة ما بين عالم وعالم، ممكن يكون في واحد أوثق من الآخر، وممكن يكون في واحد أضعف من الآخر، وممكن واحد يكون له يعني أهداف شخصية ولم يتجرد في كتاباته عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. المصيبة الأكبر أنك أنت ليه تعقد مقارنة أصلا ما بين أبي بكر وعمر في حزب وبين سيدنا علي في حزب آخر؟ يعني ليه؟ هذه مقارنة لا يعقدها إلا صاحب هون. أنت كده عملت زي الشيعة، خلوا الصحابة في حزب وعلي وآل البيت في حزب آخر. طب أنا يعني ما الجديد الذي قدمته أنا؟ أنا سرت على منهج الشيعة، وفيما فرضت قد سقطت، ما عملتش غير أن أنا خدت منهج الشيعة وحطيته بالضبط، أو منهج الليبراليين النهاردة، أن أنا أجيب صحابي كده ولا أجيب واحد من الناس اللي هم المنافقين، يعني غير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأقول له الرجل ده كان عنده حق وكان متمرد على هؤلاء، وعملها حزبية. هذا الكلام خطأ، ولا يجوز المقارنة بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بحال من الأحوال. طيب نرد على الشبهة الأولانية سريعا. الصورة الذهنية لعلي رضي الله عنه وارضاه في العقل الجمعي السني غير الواقع. الكلام ده فيه اتهام صريح لكل علماء المسلمين، لكل الفقهاء والمفسرين والقضاء والمحدثين الناقلين والمؤرخين الناقلين، لأن كل دول لما يجوا ينقلوا بينقلوا عن الثقات. المؤرخ كلامه يخضع لأن احنا نقول هذا كلام صحيح ولا غير صحيح. المحدث كفانا المحدث الكلام، لأن في محدث وراه تاني محقق، في واحد عالم بالرجال، فأنت بتشوف الكلام برضه وتراجع هل الحديث صحيح ولا غير صحيح. فأنت لما تيجي بقى تقول إن سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه كان صورة تانية غير اللي احنا عارفينه، انه كان راجل عادي كده، يعني الراجل ده ما ينفعش ان احنا نضخم فيه، وان سيدنا علي بن ابي طالب ده مجرد شخص عادي وخلاص. طب لما هو مجرد شخص عادي، لما يجتمع الصحابة على اختياره كرابع الخلفاء الراشدين؟ ولما يمدحه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين؟ ولما تجتمع الأمة على محبته؟ وليه يعد في الراشدين ومن العشرة المبشرين بالجنة طالما هو شخص كده أي كلام، يعني زي ما حضرتك عايز تقول؟ هذا كلام كله خطأ في خطأ واكتراء على شخص علي رضي الله عنه وأرضاه. تعرف الاتهام ده بالضبط بيقولك إيه؟ بيقولك إن العلماء يا إما مغفلين يا إما متغافلين، يا إما إن هم كذابين ورضوا بنقل الزور، لأنه من حدث عني بحديث كذب وهو يعلم أنه كذب فهو أحد الكذابين. وأنت لما تنقل الكذب وأنت عارف إنه كذب، يبقى أنت بتعمل إيه وأنت راضي بيه؟ يبقى كذاب. يبقى أنا كده اتهمت علماء المسلمين أنهم نقلوا الزور كابرا عن كابر، وبهذا تصبح للشيعة اليد الطولة واليد العليا، إن دول كذابين وإحنا كذابين بالمرة بقى خلاص، ويبقى هم اللي استطاعوا إن هم يدخلوا علومهم وأحشوا بها كتب السنة، يبقى كده الشيعة الحق. ما هي دي المحصلة النهائية، وده المآل، ودي النتيجة اللي أنت عايزها. وتكون يعني حينما تنكر الأحاديث الصحيحة وتصحح الضعيفة وتتهم كتب الصحاح بأنها نقلت الضعيف ولم تنقل الصحيح وتسرب إليها التشيع، هذا كمن داوى الحمى بالطاعون، وكمن لعن الشيطان واتبع خطواته، وكمن جاء بالنائحات في ليلة عرسه. يعني اديني كده واحد من الناس اللي هي من علماء أهل السنة، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، الإمام مالك، الشعبي، الحسن البصري، الإمام أحمد بن حنبل، ووراه يحيى بن معين اللي هو كان بعبع الرواة وكان متشددا في الرجال، بقى كل دول وخد بقى شعبة بن الحجاج، وخد الأعمش منهم، وخد الإمام مالك، وخد يحيى بن سعيد، خد كل دول كده، والترمذي والنسائي. يبقى كل دول كانوا مغفلين، وكانوا عمالين ينقلوا من التشيع، وكانوا عمالين إن هم يدنسوا كتبهم بروايات الشيعة ويسمحون بها. كانوا مغفلين للدرجة دي ولا كانوا مزورين للدرجة دي؟ يعني الإمام الذهبي تفرد بأنه تعقب الأحداث التاريخية، هو ابن كثير. فهل ممكن أن ابن كثير والذهبي خدع في علي رضي الله عنه وأرضاه؟ واحد زي ابن الأثير اللي كان بينخل الروايات خدع في علي رضي الله عنه وأرضاه، كيف يكون هذا؟ يعني الإمام الطبري كتب ماشي، جه اللي بعد منه نخلوا الكلام، قالوا دي رواية فلان عن فلان. وحتى الإمام الطبري لما كتب نقل الإيه؟ الإسناد. لأنه لما ينقل الإسناد يتبرأ من الضعيف، ولهم شوفوا أنتم بقى مين الضعيف في هؤلاء الرواة، مين الذي لا تقبل روايته من هؤلاء الرواة، وانخلوا أنتم هذا الكلام، لأنه ما كانش بيكتب للعوام، إنما كان يكتب للعلماء. فإحنا بنرفض النظرة الشيعية شكلا ومضمونا، لكن مش عشان إحنا بنرفض النظرة الشيعية كل ما نجد شيئا يخالف هوانا نقول إن الشيعة. يعني لو واحد طلق مراته الصبح يبقى الشيعة هم السبب؟ لو واحد فتح الشباك ولقى الشمس طالعة يقول هذا من باب الشيعة، وهذا أيضا فعلته الشعوبية، وهذا بسبب الفرس المجوس؟ يعني ده احنا مغفلين للدرجة ديت، وهل كل هؤلاء العلماء كانوا مغفلين لمثل هذه الدرجة؟ ثم أعطني عالما واحدا قدس علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه وجعله صنما أو إلها. ما في أحد من علماء أهل السنة. يا أخي ده الإمام النسائي اللي هو قتل بسبب سيدنا علي أو مات بسبب سيدنا علي لما راح الشام. فلما راح الشام قالوا له حدثنا عن فضل معاوية، فرفض رحمه الله فضربوه فحمل إلى داره فمرض أياما ثم مات. الراجل ده عامل كتاب اسمه خصائص الإمام علي، أو خصائص علي، أو الخصائص زي الناس ما بتقول. الراجل روى الأحاديث التي رواها أهل السنة، وهو محب لسيدنا علي ومتهم بالميل إلى سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه، لكنه لم يخرج قيد أنملة عما جاء به من قبله من المحدثين، وروى أيضا عن الثقات. وبعدين فين بقى المحققين زي يحيى بن معين الذين لم يتركوا شريدة ولا واردة إلا قيدوها؟ وفين الرواة الذين يكتبون؟ وفين الحفاظ؟ أنت تتهم مش التراث الإسلامي، منظومة العلوم الإسلامية بأنها كلها باطلة حينما تقول هذا الكلام، وفي الآخر تجرح في مين؟ تجرح في سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. هذا الكلام لا يستقيم. علي هو علي، لا يوجد سني على وجه الأرض إلا وهو يحبه ويتولاه، وهو يعلم أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. إنما مش عشان أنا عندي فكرة مسيطرة على رأسي أبدأ أقول باسم الموضوعية، باسم التجرد. ما هو باسم الموضوعية والتجرد المستشرقين قالوا ان القران محرف، باسم التجرد والموضوعيه برضه الشيعة قالوا هذا الكلام، باسم التجرد والموضوعيه الليبراليين عمالين يشتموا في صحيح البخاري، باسم التجرد والموضوعيه كل واحد ياتي بمصيبه غير الاخر ويتحدث فيتقيأ ما اخذه من شياطين العلم يتقيأه على المسلمين ويفسد علينا حياتنا. طب هذا الكلام كله غير صحيح بحال من الاحوال. طب نشوف عمليه زهد سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه وزهد أبي بكر وزهد عمر. أنا قلت لك في البداية خد بالك إن مسألة إنك أنت تفضل ما بين الصحابة دي مسألة غير صحيحة، لازم تاخد بالك من الكلمة دي كويس قوي، لأن أنا مش بفاضل من جهة مين كان أتقى، أنا بفاضل عشان مصلحة وعشان هوى شخصي مش أكتر. خلينا نشوف الزهد نفسه تعريفه إيه. الزهد تعريفه أنه ابن وقته. يعني إيه ابن وقته؟ يعني الزهد في بعض الأوقات إن يكون عندك فلوس. آه دي حقيقة، لأن لما يكون العالم كله عنده فلوس وانت ما عندكش فلوس وتتكففهم يبقى انت كده مش زاهد، يبقى انت كده متسول. ها؟ فتعريف الزهد هو ابن وقته. العلماء على تخطئة من قال أن الزهد هو ترك الدنيا وعدم الاشتغال بالمال الذي ينفع، ورفضوا الفهم الصوفي للزهد. انت عارف الجماعة الصوفية لما كانوا يجوا مثلا يتزهدهم فواحد ياخد الفلوس ويرميها في النهر يقولك أصلها تلهيني عن ذكر الله، طب ما تتصدق بها مثلا. يعني واحد تاني أبوه يقول له أبوك مات روح عشان تورث، يقول لا لا ده دنيا أنا ماليش دعوة بيها، أنا يكفيني حبة أكلها وشر. لا كل هذا الكلام غير صحيح. ماشي طيب تعال نشوف السلف عرفوا الزهد إزاي. سفيان الثوري يقول الزهد في الدنيا قصر الأمل ليس بأكل الغليظ ولا بلبس العباء، وكانوا يدعون الله قائلين اللهم زهدنا في الدنيا ووسع علينا منها ولا تزويها عنا فترغبنا فيها. شوف الفقه في عملية الزهد ازاي، بيقول له يا رب زهدنا في الدنيا يعني ما تكونش في القلب بس، ولا ايه ولا تقتر علينا منها ووسع علينا منها ويا رب ما تزويهاش عنا، يعني ما تبعدهاش عنا حتى ترغبنا فيها، لأن المرغوب أو الممنوع مرغوب. فهذا كان تعريف الزهد عندهم. بل هناك تعريف قدمه ربيعة، قال: رأس الزهادة جمع الأشياء بحقها ووضعها في حقه. ده التعريف المرتضى عند هؤلاء العلماء. وشوف ابن الجوزي لما جه يتكلم عن الزهد وكيف أن الصحابة ماتوا وعندهم من الأموال آلاف مؤلفة، مئين الألوف، بل ربما آلاف مؤلفة أيضا، يعني واحد يموت عنده 2 مليون، واحد عنده مليون، ولكنهم لم يمنعوا حق الله سبحانه وتعالى ولم يشتغلوا بهذا المال. حتى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة يؤكد على هذا المفهوم، لما سيدنا سعد بن أبي قاص أراد أن يتصدق بماله كله، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ماذا قال له؟ قال: عليك بالثلث، والثلث كثير. ولذلك أبو بكر وابن عباس كانوا عايزين ينزلهم الوصية لما تحت الثلث. سيدنا الزبير بن العوام لما جه يتوفى رضي الله عنه وارضاه قال لابنه عبد الله: إن علي أموال كذا وكذا وكذا، وقل يا مولى الزبير إن احتجت. وكانت ألاف مؤلفة، لأن الناس كانوا يضعون أموالهم عند الزبير، فكان ربما أنفق منها، وكل واحدة من زوجاته طلع لها كذا ألف. يبقى إذن المسألة أن الزبير كان عنده أموال، حتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن العاص: يا عمر، نعم المال الصالح للرجل الصالح. والرجل لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صلى قل لي قولا يعني لا أسأل عنه أحدا بعدك، أو يعني عظني. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: يعني أن ييأس مما في أيدي الناس فيحبه الناس، وأن يزهد في الدنيا ليحبه الله. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ماشي. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كما في حديث الأسود بن يزيد قال: من جعل الهموم هما واحدا، اللي هو يعني هم المعاد، كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديته هلك. إذن كده المذموم هو أن تنكب على الدنيا، أن تجمع حطامها وأن تنسى الآخرة. والسلف درجوا على هذا. شوف واحد مثلا زي عبد الرحمن بن عوف، عنده كام وصدقته كانت كام؟ شوف حديث البخاري لما بكى لما وضع اللحم أمامه ألف مؤلفة. شوف الزبير أيضا كما قلت. شوف طلحة بن عبيد الله كان بيجيله في اليوم قد إيه؟ ده في مرة جاله 2 مليون ووزعهم على أقربائه. سعد ابن أبي وقاص مات وله قصر في المدينة في العقيق. عمر رضي الله عنه كان له من الأموال ما له، وكان بيستلف من سيدنا عبد الرحمن بن عوف عشان يتاجر ويرد له هذه الأموال. وحتى أنت تشوف حضرتك أن أبو حنيفة لما كان غنيا وكان عنده المال وكان يكفي به طلبته ويقول له: ستحتاجكم الدولة ورب من رب. فده مفهوم الزهد، أن يكون عندك مال بس المال مش هو كل حاجة في حياتك، مش هو اللي شغلك، ويستوي عندك الإيه؟ يستوي عندك القبض والبسط والمنع والعطاء. عندك ما عندكش خلاص المسألة مش شغلاك. هو ده الإيه؟ هو ده الزهد الحقيقي. طيب الزهد أبي بكر، أبو بكر أنفق ماله كله لله، وحتى لما جه توفى ترك الحديقة والغلام لبيت المال. طيب ولم يوصي لأهله بشيء. طيب أبو بكر كان بيعمل إيه؟ أنا هقول لك أبو بكر كان بيعمل إيه. أبو بكر كان عنده مال. المال يا أخوانا اسمه مال صامت ومال ناطق. المال الصامت ده اللي هو النقود، الفلوس، اللي بيسموه المال الناض. أما المال الناطق اللي هو البهائم والمواشي. فأبو بكر لما كان يجي يخرج من ماله كان بيخرج من ماله اللي هو النقدي، اللي هي الفلوس، اللي هما كانوا 40,000 أو 30,000 أنفقها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماشي. طيب لما يجي يعمل كده الرسول صلى الله عليه وسلم مش هياخد منه الفلوس، لأنه لما سيدنا سعد جه إن هو يتصدق بماله كله قال لا، قال عليك بالثلث، والثلث كثير. فالمنطق النبوي القائم على الواقعية وعلى مراعاة أحوال الناس ومراعاة أحوال العباد كما هو الوحي يقول لك أن النبي لن يقبل من أبي بكر أن يتصدق بماله كله بهذه الكيفية، يترك أهله عالة يتكففون الناس. هم إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ أبو بكر بيجيب الفلوس اللي هي المال الصامت، المال، الفلوس، النقود، الدراهم والدنانير، يصبها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عنده من المواشي والأغنام، وعنده ما عنده مما يكفي أهله. خلاص يبقى كده فيه إيه؟ فيه غنى، مفيش افتقار، عشان لا يمد يده لإيه؟ للناس. طيب أبو بكر لما جه ينفق، سيدنا علي كان فين؟ سيدنا علي لما أسلم كان عنده 8 سنين أو أكبر شوية، غلام صغير ويخدم النبي صلى الله عليه وسلم وانشغل بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا علي كان يصلي عن يمين رسول الله وجعفر عن شماله. لما أبو طالب صمم أن الاثنين يصلوا بهذه الكيفية عشان يحموا النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد كده سيدنا علي كان في ركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يتركه لا من قريب ولا من بعيد، وكان فقيرا لأنه اكتفى بالإسلام ولأنه اكتفى بالجهاد مع النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ولم يكن له عمل يتكسب منه، بل إنه في بعض الأوقات كان يذهب إلى امرأة من الأنصار يسقي لها ويأخذ منها بعض التمر، علشان التمر ده أو البلح ده يكون هو الأجرة التي ينفقها على نفسه. إذن هو رجل فقير، أبو بكر كان عنده أموال، المسلمون محتاجون، أبو بكر رجل كبير عنده يعني أولاد وعنده زوجة، علي صغير ما عنده مصدر للتكسب ولا عنده مصدر للإيه؟ للنفقة. فشوف بقى المقارنة الحقيقية تكون إزاي. ابن علي رضي الله عنه ده معذور. طب علي اغتنى إمتى؟ اغتنى لما اغتنى المسلمون وكانت الأمة كلها عندها خراج وعندها يعني بيت المال يعطي الأعطيات وعندها ما عندها. فإنفاق سيدنا علي في التوقيت ده حيكون إيه؟ لا شيء، إلا إذا وجد فقيرا فأطعمه. بل إن سيدنا علي كان يمنع نفسه من هذا كله ويلبس القميص اللي هو كان يقصره حتى رسغين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما كان رسول الله يلبس. وأيضا كان يلبس ثوبا في الشتاء ويلبس ثوبا في الصيف، وبعض الروايات تقول أنه كان يلبس الصوف، بس أنا مش هنساق وراء الروايات دي. فأنت لما تيجي تقول كده بقى وتقول أن سيدنا أبو بكر لما توفي لم يترك شيئا، آه، لأن في بيت مال بيعطي عطاء لأم المؤمنين عائشة وبيعطي لأسماء، وأسماء عندها الزبير وهو ينفق عليها، وعندها عبد الله بن الزبير كمان ابنها ويأخذ من بيت المال في أعطيات، وأهله لم يتركهم هكذا، بل كان لهم ما لهم، فهو حب أنه يلقى الله سبحانه وتعالى وهو ليس عليه شيء. فده حال أبي بكر. أما عمر رضي الله عنه عرضاه نصف المال ونصف المال خلاص. طب لما تيجي بقى تقول أصل علي كان عنده، طب ما سيدنا عثمان كان عنده، كان عنده كتير جدا كمان، وكان أغنى من سيدنا علي، وكان أغنى من أبي بكر، وكان أغنى من عمر، وكان يعيش معيشة بني أمية. لكن لما تولى الخلافة بدأ بقى عملية الزهد عشان يشعر بالفقير ويشعر بالجائع، واغتنى الناس في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. فأنا لما أقول بقى مين أزهد من مين كده، مين أزهد من مين؟ أبو بكر أزهد ولا علي أزهد؟ بالشكل ده علي أزهد. أقول لك علي أزهد ليه؟ لأن سيدنا أبو بكر أنفق ساعة الإيه؟ ساعة الفقر، وعمر أنفق ساعة الفقر، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه أنفق في ساعة الغنى، وماله في ساعة الغنى لم يجعله يطغى به، كلا، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. الغنى داعية الطغيان. فيبقى إذن أنت إيه؟ أنت دلوقتي تفهم كويس قوي إن ما ينفعش إن أنا أقارن الزهد ابن وقته، وفي نفس التوقيت هو في حد جه من أهل السنة وطرح هذه الفرضية، محدش عمل كده، ولا حتى الشيعة بهذه الكيفية، وما بيتكلموا في الأمر السياسي، لكن أمر الزهد لما تقول الناس دي كان عندها فلوس كلهم وواحد تصدق واحد ما تصدقش بالشكل ده، لا أبو بكر زاهد ولا عمر زاهد ولا عثمان زاهد ولا علي زاهد ولا أي حد زاهد. أمال مين الزاهد؟ أبو ذر الغفاري، لأنه كان بيخرج من ماله كله وكان يقول ليس لأحد أن يكون له فضل، ما عندوش أي حاجة في بيته، يدوب الأكل اللي أنت هتاكله دلوقتي وخلاص. يبقى أويس القرني الذي كان يتصدق بقميصه ويتصدق بطعامه ويجلس هو جوعان ويجلس هو عاري ويعتذر إلى الله سبحانه وتعالى من إيه؟ من هؤلاء. ثم أن أبا بكر كان في وقت سعة وعمر كان في وقت سعة، إنما علي كان في وقت فتنة والخوارج قتلوه وكان يقاتل، فمتى يوصي رضي الله عنه؟ وحتى منهج أبي بكر لم يستطع عمر أن يتقبله، فقال رحم الله أبا بكر قد أتعب من جاء بعده. فأنت ما تجيش تقارن، يبقى كده بالمقارنة أبو بكر في الزهد أزهد من عمر، وعمر أزهد من عثمان، وعثمان أزهد من علي. هو مين وضع الفرضية ديت؟ أنت ليه بتحاول أنك تسمم أفكار الناس؟ وليه بتحاول أن تضع هذه الفرضية تقول لا علي أنفق ماله في سبيل الله لما راح ينبع، وكان رضي الله عنه ورضاه قد أعطاها الإيه؟ قد أعطاها للفقراء وتصدق بها. نفس التوقيت يا إخواني، سيدنا علي بن أبي طالب من بني هاشم، وبني هاشم هؤلاء يحبون الأطفال أو يحبون كثرة الأولاد. أبو طالب كان عنده عقيل، وكان عنده علي، وكان عنده جعفر، ها؟ خلاص. في نفس التوقيت وكان عنده طالب كمان الذي سمي به أو كني به. تيجي برضه تشوف العباس، كان عنده عبد الله بن عباس، وكان عنده الفضل، وكان عنده قثم، وكان عنده عبيد الله. ما كانش في حد منهم مقل من الأولاد إلا صفية اللي هي كان عندها الزبير فقط ولم تتزوج من بعد أبيه، إنما هم كانوا على هذه الحال. فتلوم رجلا قومه يحبون كثرة الأولاد، إنه كان عنده أزواج، ومن يمنعه من أن يعف امرأة، ومن يمنعه من أن الناس كانوا يأتون إليه حتى ينالوا بركة القرب من آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لوم عمر يا سيدي أن تزوج أم كلثوم وكان شيخا كبيرا وكان طفلة صغير، لوم النبي بقى لأنه تزوج عائشة ورسول كان كبير عنها شوية، أنت بتتكلم بتقول إيه؟ لوم النبي إنه هو يعني وطأ ماريات القبطية بعد الستين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا الكلام لا يصح ولا يقوله مؤمن حق، إنما ده كلام مسمم. معلش ناخد بقى حاجة بسرعة، وهي مسألة إيه؟ مسألة هل معاوية أزهد ولا علي؟ علي اغتنى بعد الإسلام، معاوية اغتنى بعد الإسلام. حديث فاطمة بنت قيس قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما معاوية فصعلوك لا مال له. فمعاوية اغتنى بعد الإسلام ما بلغ ما بلغ، وعلي اغتنى برضه بعد الإسلام ما بلغ ما بلغ. وعلي رضي الله عنه وأرضاه كان عنده من أولاد ما عنده، وسيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه يعني وزع المال على أولاده، إنما معاوية وزع المال على بني أمية كلهم. ما تقوليش أصل معاوية كان يلبس الصوف وكان يلبس المرقع، ما تبصش للشكليات دي فقط، لكن الزهد الحقيقي. نحن لا نتهم معاوية بأنه لم يكن زاهدا، بل كان زاهدا رضي الله عنه وأرضاه، بس لما تيجي تحط في الأفضلية هو سيدنا علي، ده باتفاق الأمة بإجماع الأمة. وبعدين تيجي تنظر إلى شكليات، طب طالما شكليات تعالى، علي يسير في أسواق الكوفة لا يلبس إلا ثوبا واحدا، ويقصر الأكمام، ولا يأكل إلا القليل، ويأتي بقطع اللحم الصغيرة لأنه كان زاهد في الدنيا، وده أكله وده شربه. وبنته تيجي علشان تأخذ بعض السمن فيقدره، يأتي بالوزانين فيقدرون هذا السمن اللي هي أم كلثوم، فلما قدروه قال: ردي هذا المال إلى بيت مال المسلمين. يبقى إذن المسألة أنت بتتكلم في أمر هو مراده ومفاده فقط تسميم الناس والحط من شأن سيدنا علي. يبقى علي بقى لا إله ولا صنم، لا ده واحد ملوش لزوم في الدنيا وخلاص. آخر حاجة هتكلم فيها ألا وهي إن علي ولا أقاربه وولى الحسن بن علي الخلافة. أولا سيدنا علي لم يولي الحسن، قال: لا أقبله ولا آبة، يعني لا ده ولا ده، يعني أنا لا راضي ولا إيه ولا رافض، لأنه مش عارف الظروف إيه، وكأنه كان يستشرف الواقع إن ابني هذا سيد، وإن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين. فهو راضي بهذا وتوسم في الحسن هذا، فده موضوع خلاص منتهي. لكن تقول أبو بكر لم يولي أقاربه، هم بنو تيم أصلا اللي منهم سيدنا أبو بكر ناس قليلين حبتين في العرب، قل حتى يعني أبو قحافة نفسه فوجئ بهذا الكلام وكان مسرور لما ولي أبو بكر رضي الله عنه الخلافة ووصاه بقومه خير. طب أنا ينفع أروح أجيب طلحة بن عبيد الله وهو تيمي وأوليه في وجود عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه؟ ما كان هذا الأمر ليكون. طب طلحة لا يولى ولاية؟ طلحة كان يرفض مثله مثل أكابر الصحابة، واللي تولى من الصحابة ولاية كان بيرجع تاني، ماشي. طب وبعدين يبقى ما ينفعش إن أنا أقول هم لم يولوا أقاربهم. طب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أصل عمر لم يولي سعيد بن زيد. ما ولاش سعيد بن زيد لأنه كان خايف أن دي تكون إشارة، لأن العرب كانوا قوما عصبيين وعندهم حمية، أن دي إشارة أنه يكون الخليفة ويحتمل الإثم، فترك الأمر شورى ما بين الناس واحتاط لنفسه، وده كان منهج سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. إنما عمر يختار عبد الله بن عمر كخليفة ولا كوالي في وجود عثمان وفي وجود علي وفي وجود بقية العشر المبشرين بالجنة، بس الصحابة كلهم كانوا بيرفضوا. عبد الله بن عمر كان رجلا زاهدا في الدنيا لا يريدها لا من قريب ولا من بعيد. طب علي بقى ولا مين؟ قال لك ولا هؤلاء كالآتي، دول حنذكرهم إن شاء الله رب العالمين في الحلقة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العفو والعافية، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم أمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.